بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق أن قلنا أن سيدنا قدس سره بحسب ما في تقريره في الجزء 12 صفحة 197 أفاد أن صحيحة أبي علي ابن راشد وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شيء هو ذاك الأدباس؟ فقلت: هو الأسود. فقال: يصيد؟ قلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام. فقال: لا، أي لا تصح الصلاة فيه. معارضة بعدة روايات، منها صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك. وأفاد بأن الرواية الأولى وهي صحيحة سعد بن سعد الأشعري مقدمة على الثانية بمخالفة العامة، حيث إن العامة يرون جواز الصلاة في كافة الجلود مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل، فتحمل الطائفة المجوزة على التقية. وذكرنا أن هذا المطلب لا بد من الإشارة إلى مبناه أصوليًا. فإذا رجعنا إلى بحث التعادل والتراجيح في الأصول، ورجعنا إلى باب الترجيح بمخالفة العامة، فما هو المقصود بالترجيح بمخالفة العامة؟ هل أن لهذا المرجح موضوعية، أم أنه ملحوظ على نحو الطريقية؟ وإذا كان ملحوظا على نحو الطريقية، فهل هو طريق لأن الموافق وارد على سبيل التقية، أم أنه طريق للمرجح الصدوري، أم أنه طريق للمرجح المضموني؟ فهنا عدة مباني يمكن اقتناصها من كلمات الأعلام في هذا الباب. فنقول: إن المباني في الترجيح بمخالفة العامة عدة. المبنى الأول: ما ذهب إليه في الكفاية وتبعه السيد الصادر قدس سرهما بحسب النتيجة، أن الخبر الموافق للعامة ساقط عن الحجية بمقتضى القاعدة، فتقديم المخالف عليه أي تقديم المخالف للعامة على الموافق لا من باب الترجيح، لا من باب ترجيح حجة على حجة، بل من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، بلحاظ أن الخبر الموافق للعامة ساقط عن الحجية. والوجه في ذلك مؤلف من أمرين: الأمر الأول أنه لم يحرز بناء أهل المحاورة على إجراء أصالة الجهة في الخبر الموافق للعامة، فإن جريان أصالة الجهة في الخبر الموافق ما لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف، والمنشأ العقلائي موجود وهو وجود خبر معارض مخالف للعامة، فوجود الخبر المخالف للعامة منشأ عقلائي مانع من جريان أصالة الجهة في الخبر الموافق. وبالتالي فإذا لم تجري في الخبر الموافق أصالة الجهة فهل يحمل على التقية أم يحمل على محمل آخر هو لا تجري فيه شنو أصالة الجهة حتى يعمل به؟ نأتي إلى الأمر الثاني. قال في الكفاية: بل إن الخبر المخالف قرينة على حمل الموافق على التقية، وهذا من باب الجمع العرفي بينهما، حيث إن الخبر المخالف للعامة نص في عدم التقية، بينما الخبر الموافق ظاهر في الجد أو عدم الجد، فمقتضى قرينية النص على الظاهر حمل الخبر الموافق على صدوره على سبيل التقية. فإذا حمل على التقية كان ساقطا عن الحجية، فسقوطه عن الحجية على طبق قاعدة، حيث لم تجر فيه أصالة الجهة بل قامت قرينة على حمله على التقية. إذن فما ورد عنهم من أنه إذا اختلف الخبران فخذ بما خالف العامة ليس من باب الترجيح، بل من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. ويلاحظ على ذلك أن مجرد كون الخبر المخالف نصا في عدم التقية لا يصلح قرينة عرفية على حمل الموافق على التقية، بل محتمل له محامل متعددة. مثلا لو ورد لدينا خبران أحدهما يقول بنجاسة الكافر والآخر يقول بطهارته، فالخبر القائل بالطهارة نص في عدم التقية لأن العامة ذهبوا إلى النجاسة، لكن هذا لا يعني حمل الخبر الموافق على التقية، إذ لعل المقصود بالكافر في الخبر الموافق الكافر غير الكتابي أو الكافر المحارب، فما دامت له محامل فلا يتعين حمله على التقية، كي يقال بأن سقوطه عن الحجية على طبق القاعدة. مو إذا ثبت مدلولة، شو من إذا ثبت مدلولة؟ أنت الآن قاعد تتصرف في الجهة بناء على شنو؟
إذا ثبت الحديث مدلولاً ثم بعد ذلك.
إيش معنى إذا ثبت الحديث مدلولاً؟
يعني
إحنا الآن عندنا إطلاق لولا. عندنا أن هذا يقول الكافر طاهر. عفواً الكافر نجس. ذاك الخبر نص في عدم التقية. التصرف في الجهة أو في المدلول في عرض واحد، الآن جاي تتصرف في الجهة تقول بما أن ذاك نص في عدم التقية إذن يحمل هذا على التقية، يعني تصرفت في الجهة دون أن تتصرف في المدلول، ما هو المرجح لذلك حتى يحمل الخبر على التقية؟
في هناك هذا المدلول من الحديث واضح، ما عندي شك في نفسه أنه
ليس الكلام في هذا الآن، الكلام بعد الفراغ عن ظهوره، بعد الفراغ عن ظهوره كما له ظهور له شنو؟
ما فرقت عن ظهور الكافر؟
لا لا لا. نحن نقول ما دام له ظهور وله جهة تتصرف في الجهة دون الظهور ليش؟ مهم في عرض واحد، لماذا جعلت نصوصية الآخر في عدم التقية قرين على ضرب الجهة؟ لماذا لا تقول وروده نصا في عدم التقية قرينة على أن المراد به معنى آخر غير المعنى الذي هو ظاهر فيه؟ لماذا عينت الحمل على التقية؟ مو أنت جاي تقول قرينية النص على الظاهر، هذا قرينة النص على الظاهر من باب شنو؟ مو من باب الجمع العرفي، فإذا شلون رجعت للجمع العرفي وانت فارغ عن المدلول؟ وانت اما ان تقول خلاص هذان متعارضان استقر فلا يرجع الى المدلول مره اخرى، صح لو لا؟ لكنك تقول لا نرجع للمدلول مره اخرى، نقول بما ان الثاني نص في عدم التقيه فهو قرين على الاول، اذن انت صرت الى الجمع العرفي، والجمع العرفي بمجرد أن الثاني نص في عدم التقية كما يحتمل التصرف في الجهة يحتمل تصرف في المدلول. لو كنت فرغت أن لا جمع عرفي بينهما، ما في بعد جمع عرفي الآن، ووصلنا إلى الترجيح بعد ما له معنى، تمشي على قرينية شنو؟ النص على الظاهر. وإن كنت لم تفرغ عن الجمع العرفي، إذن الجمع العرفي لا يعين الحامل على التقية. تقية هي امرأة توفت الله يرحمها، اسمها تقية، شيعوها ودفنوها.
إذا كان الاحتمال الوحيد في المورد هو الحمل على التقية، غير الاحتمال الآخر هنا لابد من الحمل على التقية،
فما صار إذن قرينة عامة؟ هو الآن جاي يأسس قاعدة عامة، شيخنا هو قاعد يأسس قاعدة عامة، متى ما تعارض خبران وكان أحدهما مخالفا للعامة كان حمل الأول على التقية مقتضى القاعدة، هو قاعد يأسس قاعدة عامة بعد. فما صار مبنى صاحب الكفاية خو خوزي. المبنى الثاني، إن الحمل على التقية ترجيح تعبدي لأنه مقتضى قاعدة كما أفاد في المبنى الأول. لدلالة النصوص عليه، نسيت ما جبت الكتاب، هذا السرعة. خب اللي هو الوسائل في باب صفات القاضي يصير أي جزء؟ 26. يلا واحد من الإخوان. إن الحمل على التقية ترجيح تعبدي لدلالة النصوص عليه، كما في رواية عبيد بن زرارة: ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. فيقال مقتضى هذه الرواية أن الخبر الموافق لهم شنو؟ يحمل على التقية لدلالة هذا النص عليه. شنو ذا الجزء 27؟ بل هي هذه رواية عبيد بن زرارة، حديث 46، باب 9 من أبواب صفات القاضي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. ولكن يلاحظ على الاستدلال بمثل هذه الرواية أنها ليست في مقام النظر للخبرين المتعارضين، بل هي في مقام الكلام عن طبيعي الخبر، وأن طبيعي الخبر إذا ورد موافقا في مضمونه للعامة فإن موافقته للعامة قرينة نوعية على صدوره على سبيل التقية، ومعنى كون مضمونه موافقا لهم وروده على طبق أصولهم، كأن يكون متضمنا لسد الذرائع أو للقياس أو للاستحسان أو المصالح المرسلة، فعندما يكون مضمونه متوافق مع أصول استدلالهم فهذه قرينة على صدوره على سبيل التقية، وليس نظر هذه الرواية لخبرين متخالفين كان أحدهما مطابقا في الحكم شنو لقول العامة والآخر مخالفا لهم.
شنو الوجه الأصول حتى لو كان متعبدي واصل
احنا الان نتكلم في مفاد الروايه، لو نتكلم في المناقشه هذا مفاد يشبه قول الناس. ما معنى يشبه قول الناس؟ ما معنى يشبه قولهم؟ يشبه مو انه من قولهم، يشبه قولهم مو انه من قولهم. ركز على المدلول، ما سمعته سمعته مني، يعني صدر مني، صدر مني هذا الحديث، مو حديث مشكوك الصدور.
لا افهم صدر منه.
زين، فاذا صدر منه شو تقول من العامه هو؟
لا، ما الوجه تاخذ على سبيل الاستحسان والقياس؟
اقول يشبه قول الناس ما له معنى.
يشبه، ورد احاديث عن ابي حنيفه هو اتخذه، يشبه قوله.
شلون يعني ورد حديث عن ابي حنيفه؟
انه ياكلون مثلا بعض الحيوانات اللي نحن لا ناكلها،
يعني مشابه في الحكم. إيه هذا يقول يشبه قول الناس؟
إيه
هذا ما يشبه قول الناس، لان ما يشبه قول الناس حتى في القران الكريم، فإن أحكامهم التي أخذوها من القرآن وسنة النبي تشبه قولهم وهي صحيحة. معنى يشبه قول الناس يعني أنه على سنخ أصولهم وسنخ تفكيرهم وطريقتهم، مو معنى أنه موافق لهم في الحكم، وإلا كثير من الأحاديث موافقة لهم في الحكم. فلازم نحمل على التقية. دقتكني، تأملكني. هذا اللي قاعدين نقول، الشكل يعني شلون بعد الشكل؟ يعني ألف بيت تثة يشبه قول الناس في الشكل؟ يعني ألف بيت تثة هشبه يشبه قول الناس يعني في مضمونه بعد؟ هذا غريب منكم. من المهم بالنتيجة خطابي يعني صار على طبق شنو؟ أصولهم وأنظارهم، لأن بعض أصولهم خطابية. ما يخالف هذا، يرجع إلى نفس الذي ذكرنا. المبنى الثالث أن الترجيح بمخالفة العامة تعبد صرف، بمعنى أن مخالفة العامة ملحوظة على نحو الموضوعية لا على نحو طريقية لشيء آخر. وربما يدل على ذلك أنه فرض في المقبولة نفسها، مقبولة عمر بن حنظلة، أن الحديثين موافقان للكتاب والسنة، ومع ذلك رجح أحدهما على الآخر بمخالفة العامة. لاحظوها مقبولة عمر بن حنظلة، قال: قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمهما من الكتاب والسنة، كلاهما موجود في الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم. اثنينهم في الكتاب والسنة لكن أحدهما مخالف والآخر موافق، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فيقال بأن ظاهر هذه الفقرة أن نفس مخالفة العامة فيها رشاد، أو كما ذكر الكافي في الديباجة، ذكر الكليني في ديباجة الكافي: فقد ورد أن الرشد في خلافهم، فنفس المخالفة مرجح تعبدي لا لطريقية لشيء شنو؟ آخر. زين، ويؤيد ذلك أيضا صحيحة ابن بزيع، صحيحة ابن بزيع، ما أدري بعد نلاقيها هنا أو لا، صحيحة ابن بزيع هي في باب الحج، ما أدري. مالي قال
تكتب ابن بزيع في باب الحج؟
لا 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 سأطلعها. صحيحة ابن بزيع قال فيها بلي في باب الحج هي مضمونها أنه صلاة العصر، أن سأل الإمام عليه السلام سألته عن صلاة الطواف بعد العصر، هكذا صيغة السؤال، سألته عن صلاة الطواف بعد العصر فقال لا، فذكرت له ما روي عن آبائه. السؤال كان لأبي الحسن موسى عليه السلام، فرويت له فذكرت له ما روي عن آبائه أن أن الناس لم يأخذوا من الحسن والحسين إلا صلاة العصر. ما طلعت الرواية؟ عشان احنا صرنا احفظ من هذه الكمبيوترات.
خلص بالمضمون، رأيت الناس يقبلون على شيء.
اها بالي هو هذا. اي باب؟ يلا اقرأ. صار اسرع منك شيخ. طلعتها؟ ها ما علينا حمى تذهير الرواية، طلعتها لو لا جيبها خلنا نقرأها. مالي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال لا، فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام إن الناس، يعني هذه الرواية واردة عن آبائك، إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة، يعني هذا كلام صحيح صحة صلاة العصر في مكة، إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة، كيف أنت تقول لا؟ فقال نعم، هذا يعني كلام صحيح، الحسن والحسين قالوا بصلاة العصر، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه، يعني نفس مخالفة العامة شنو مرجح في حد ذاته، إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه، طارت الوحدة. فقلت إن هؤلاء يفعلون، يعني هم سيرتهم على هذا، سيرتهم على أنهم يصلون شنو صلاة العصر، قال لستم مثلهم، لستم مثلهم. وهذه رواية صحيحة. فقلت إن هؤلاء يفعلون، فقال لستم مثلهم. ظاهره أن نفس مخالفة العامة مرجح، ومقتضى إطلاق هذا الحديث أنه حتى لو كان الخبر صادر عن أمير المؤمنين أو عن الحسن والحسين قبل حدوث الخلاف مع العامة، ووجدنا خبرا معارضا له عن الصادق أو الكاظم، نأخذ شنو؟ بالخبر المعارض، وإن كان ذاك صادرا عن أمير المؤمنين أو عن الحسن والحسين. لما؟ ما دام أن نفس مخالفة العامة شنو؟ مرجحون. المبنى الرابع، إن الترجيح بمخالفة العامة ملحوظ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، لما هو الأقرب للواقع. أي إذا اختلف الحديثان كانت المخالفة أقرب للواقع، فهي طريق لتحديد ما هو الأقرب لا لموضوعية في المخالفة. وهو ظاهر، يعني هذا الكلام هو ظاهر التعبير، ففيه الرشاد. ما خالف ولم يقل خلاف، يعني فرق بين عنوان المخالفة وعنوان ما خالف. ما خالفهم ففيه الرشاد، لا أن في مخالفتهم الرشاد. الخبر المخالف فيه الرشاد، لا أن في المخالفة الرشاد. ويؤكده رواية أبي إسحاق الأرجاني. رواية أبي إسحاق الأرجاني ذكرها أيضا هنا في الوسائل في هذا الباب، حديث 24 باب 9. رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره. عناد. إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس. فنتيجة ذلك إذا اختلف الخبران فإن أقربهما للواقع شنو؟ ما خالف العامة. هذا هو المبنى الخامس لو الرابع. نادي مرفوعة الخامس. ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من إرجاع الترجيح بالمخالفة إلى الترجيح الصدوري والدلالي، يقول أصلا مخالفة العامة ليست مرجحا آخر وراء مرجحات الصدورية كالترجيح بالشهرة مثلا. والسر في ذلك، قال: لما روي من أن ابن أبي عمير سأله والد الفضل بن شاذان، والد الفضل بن شاذان سأل ابن أبي عمير فقال له: إنك لقيت مشائخ العامة، يعني جلست عندهم، حضرت مثلا حلقاتهم، إنك لقيت مشائخ العامة فكيف لم تسمع منهم، يعني الروايات أحاديث. فقال: قد سمعت منهم، غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم، حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة ويروون حديث الخاصة عن العامة، فكرهت أن يختلط علي فتركت ذلك وأقبلت على هذا. هذا يعني شنو؟ يعني الأحاديث الواردة عن الأئمة. فظاهره أنه إنما أمر بالأخذ بمخالفة العامة ليفرز ما صدر عنهم عما صدر عن غيرهم، فيكون الأخذ بمخالفة العامة مرجحا صدوريا. ويؤيد ذلك أيضا أن بعض العامة قد دس في كتب أصحابنا بعض الروايات، أو استغل بعض الضعفاء من أصحابنا في الروايات، كما حدث بالنسبة للمغيرية حيث رووا بعض الروايات في كتب أصحابنا مما يوافق كلام العامة. فالنتيجة أن الترجيح بالمخالف لا لأجل جهتي، يعني لا لأجل أمر جهتي ولا لأجل حمل الموافق على التقية ولا لأن المخالف مرجح تعبدي، بل لتمييز ما صدر عن غيره، إلا أن يقال إن مجرد اختلاط بعض الأحاديث عند بعض الأصحاب أو دس بعض العامة بعض الأحاديث في كتب أصحابنا ليس قرينة على أن المراد بقوله في بعض الروايات ما خالف العامة، ففيه الرشاد أنه مرجح صدوري. فلا يبعد هو المبنى الرابع، وهو أن الترجيح بمخالفة العامة لجهة طريقية، وهي تمييز ما هو الأقرب للواقع من غيره، ويأتي الكلام في تطبيقه على المقام. والحمد لله رب العالمين. تفضل. أحسن الله إليكم. شلون بعد هو موضوعي وهو طريقي؟
بعض الروايات يعني ليش احنا نحصر السبب الوجهي؟